الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لرضاه في الدارين، وأن يرضى عنا وأن نرضى عنه سبحانه وتعالى. نجتمع هذا اليوم لدراسة مختصرة وموجزة لكتاب ثلاثة الأصول وما ألحق به للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المولود سنة 1500 بعد الهجرة، والمتوفى سنة 1200 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو مجدد القرن الثاني عشر من أئمة المسلمين الذين أظهروا علم كتاب الله جل وعلا وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. أظهر علم التوحيد، أظهر الدعوة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أظهر الدعوة إلى العودة إلى الإسلام النقي المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رحل إلى الحجاز، ورحل إلى العراق، ورحل إلى الأحساء، داعيا إلى نقاء التوحيد، داعيا إلى الملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام، داعيا إلى الإسلام الصحيح، داعيا إلى الإسلام السمح النقي من شوائب الشرك والكفر والنفاق، داعيا إلى توحيد الله جل وعلا. فنفع الله عز وجل به نفعا كثيرا، وسار عدد من الأئمة ممن جاء بعده رحمه الله تعالى في الاستفادة من كتبه والسير على نهجه، لأنه نهج أثبتت السنون أنه متبع فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أتى بشيء جديد، دعا إلى العودة إلى التوحيد بألفاظ كتاب الله جل وعلا وألفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمى ما يكون إسلاما، وسمى ما يكون شركا شركا، وسمى ما يكون كفرا كفرا، وسمى ما يكون نفاقا نفاقا. قعد القواعد، وأصل الأصول، وبنى المسائل، مستمدا لذلك كله من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مضت أكثر من 200 على دعوته رحمه الله، وأثبت الفحص والتفتيش أنه ما خرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك دعوات جاءت قبله أو جاءت بعده ما أثبت الفحص والتفتيش والنظر والعودة إلى كلام أهل العلم رحمهم الله، إلا أن كثيرا منها ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تعود هذه الدعوات لدعوات قديمة، إما جهمية وإما معتزلة وإما قدرية وإما مرجئة أو ما شابه ذلك. أما دعوة الشيخ رحمه الله تعالى فهي مبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى بحكمة وموعظة حسنة. في هجرته إلى مكة كان يطوف حول الكعبة، ورجل مشرك يطوف حول الكعبة يقول يا زيد يا زيد يا زيد، يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى وهو يطوف بيت الله. فأخذ الشيخ يطوف بجواره ويقول يا الله يا الله، الله خير من زيد، الله خير من زيد. دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا هذا هو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتب الكتب وألف المؤلفات التي حرص الأئمة حرص الأئمة على نشرها في الآفاق والأمصار، وعلى الحث على تعليمها، وحرص طلاب العلم على حفظها وفقه معانيها. ومن ذلك ما ألفه رحمه الله تعالى من ثلاثة الأصول، وهي عبارة عن رسالة فيها طول نسبي، اختصرها بعد ذلك فيما يسمى بالأصول الثلاثة. وإذا طبعت هذه الرسالة فإنها في الغالب تطبع قبلها وبعدها بعض الرسائل معها، وكلها للشيخ رحمه الله تعالى. ومن ذلك المسائل الأربع والمسائل الثلاث، وبيان الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم. ثم يأتي الكتاب الذي هو ثلاثة الأصول، هذا هو الصحيح في اسمه، ثلاثة الأصول وأدلتها، ومختصره يسمى بالأصول الثلاثة. ثم تأتي شروط الصلاة، وهذه كتب نفع الله عز وجل بها للشيخ، كتب كثيرة جدا ورسائل مختصرة. من الرسائل المختصرة مثلا الأصول الستة، ومنها القواعد الأربعة، ومن كتبه المطولة المجموع في الحديث على أبواب الفقه، وهو أوسع كتبه رحمه الله تعالى. جمع فيه أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع من ضمن مؤلفاته التي جمعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. وهذا الكتاب كتاب نفيس، جاءنا مرة في الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها المعروفة بسنن، خطاب من أحد الأساتذة من جامعة الإمام، ومعه بعض النماذج من تأليفه، يقول لي 10 سنين أجمع أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاب عنه كتاب الشيخ المجموع في الحديث. يقول ثم وقفت عليه فوجدت أنه قد جمع أكثر مما جمعته. يقول الآن ماذا أصنع؟ دلوني، أريد طريقة ما، أو تتبنوا هذا العمل نيابة عني، لأنه بعد 10 سنوات هذه وجدت أنه قد جمع أكثر مني. وللأسف يقول ما علمت بهذا الكتاب إلا بعد السنين العشر، والكتاب معروف لكن سبحان الله خفي عليه، لأنه لم يطبع لوحده فيما أعلم، وإنما هو مطبوع من ضمن مؤلفاته. فكأنه ربما قال إنه لم يكتب في أحاديث الأحكام، وكتب كتابا عظيما على منوال كتاب المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله، وهو أوسع كتب أحاديث الأحكام. وأنا عندي دراسة خاصة بكتب أحاديث الأحكام، نعم هو أوسعها وأكثر من جمع فيها، وجمع فيها الصحيح والضعيف، لكن الناظر يستطيع أن يميز. ألف رحمه الله تعالى مما ألف المسائل الأربع التي تطبع دائما في أول رسالة ثلاثة الأصول كما هو مشهور. قال فيها رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ كتابتي وتأليفي هذا متبركا بسم الله، واسم الله جل وعلا ما يذكر على شيء إلا باركه الله سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم هذان بدلان من لفظ الجلالة في قوله بسم الله، والله مشتق من الإله وهو المألوه الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. والرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمن لصفة الرحمة. والرحيم أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمن لصفة الرحمة. وهذان الاسمان يدلان على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله جل وعلا قد وسعت كل شيء. وافتتح هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بكتاب الله، لأنه ما من سورة في كتاب الله إلا وهي مفتتحة بالبسملة، إلا سورة التوبة، وعدم افتتاحها بهذه البسملة فيه قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى معروفان، واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستفتح كتبه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا فيه تأس بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا درج أهل العلم رحمهم الله تعالى يستفتحون كتبهم ومصنفاتهم بهذه اللفظة العظيمة الجليلة التي ما ذكرت في شيء إلا بارك الله عز وجل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في دخول الدار وعند العشاء، وذكرها عند تغطية الإناء وما شابه ذلك من الأعمال، فهي كلمة مباركة ينبغي لك أن تستخدمها في خروجك وفي دخولك وتناولك وفتحك للشيء وغلقك للشيء وسترك للشيء ولبسك للشيء وما شابه ذلك. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، اتفق أهل العلم على أنها بعض آية في سورة النمل. وأما هل هي آية في أول كل سورة من القرآن أو لا فهذا خلاف، والصواب أنها ليست بآية إلا في سورة الفاتحة على وجه لبعض القراء قالوا إنها وجه، إنها آية من سورة الفاتحة. نعم. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذا دعاء، هذا أمر منه رحمه الله تعالى على سبيل الطلب، وفيه شيء من التنبيه. اعلم فعل أمر، مثل قوله جل وعلا اقرأ، والعلم مطلوب شرعا حث الله عز وجل عليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقل ربي زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم دعا للمتعلم بقوله رحمك الله، أي أدخلك في رحمته وتجاوز عن ذنوبك وأدخلك جنته، لأنه ما يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، والرحمة لا يملكها إلا الله جل وعلا، ولذلك أضافها إليه هنا. ماذا تعلم رحمك الله؟ تعلم أنه يجب عليك أن تتعلم أربع مسائل وجوبا، وطلب العلم فريضة، وإذا طلبت العلم وحصلته فاعمل به، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم كثير، ومن أهمه أن تتعلم أربع مسائل. الأولى أن تتعلم العلم، أن تطلب العلم، والعلم حقيقته معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أعظم شيء في حياتك أيها المكلف أن تعلم من خلقك، أن تعلم من أوجدك ورباك بالنعم، أن تعلم من أحياك ويميتك، أن تعلم الذي يجب عليك ألا تعبد إلا هو، وأن تخلص في العبادة له. وهذا هو أول أركان الإيمان، معرفة الله جل وهذا أول أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان أركانه ستة، أولها أن تؤمن بالله، والإيمان بالله له أربعة أركان. الركن الأول أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود، الثاني أن توحده في ربوبيته، والثالث أن توحده في ألوهيته، والثالث أن توحده في أسمائه وصفاته. ثم تأتي سائر أركان الإيمان تابعة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأعظم شيء أن تعرف من؟ أن تعرف الله الذي خلقك وخلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويدخل في العلم كذلك معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. تعلم أنه عبد لله، تعلم أنه رسول من عند الله، تعلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده، وما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وجاهد في الله سبحانه وتعالى، وله غزوات مشهورة، وكتب الكتب إلى الرؤساء والملوك، وحج بالناس في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وشهد الله عز وجل له بالبلاغ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتوفي في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين 13 من شهر ربيع الأول من السنة 10 للهجرة، ودفن بالمدينة، وقبره موجود في المدينة، وقبره ليس في مسجده ولكنه خارج عنه، والأدلة على هذا كثيرة، ولا يجوز الاحتجاج بوجود قبره على بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، وأنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل من خلق الله، وهو صاحب الشفاعات يوم القيامة، ومنها الشفاعة العظمى، وأنه أوتي مثل ما أوتي القرآن. القرآن وحي من عند الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء عنه في حديث المقدام بن معد كرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، بعد أن أشار إلى فيه. والحديث حديث صحيح. ومن العلم أن تعرف دين الإسلام بالأدلة. الله جل وعلا ليس له دين إلا دين واحد، ألا وهو دين الإسلام، منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن يرث الأرض ومن عليها، ولا يرضى يوم القيامة إلا هو: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونحن مأمورون بالعمل بجميع شرائع الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني اعملوا بشرائع الإسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يجب أن تتعرف على دين الإسلام، أصوله وفروعه، وبخاصة ما تؤدي به عبادتك ما تؤدي به أركان الإيمان وأركان الإسلام، يجب عليك أن تتعلمه. والعلم فريضة على كل مسلم، على ما صح، على ما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة الأولى، وهي مسألة عظيمة، مسألة العلم. وأعظم العلم معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، تعرفه بالأدلة. ما حكم الصلاة؟ ركن من أركان الإسلام. وأقيموا الصلاة، بني الإسلام على خمس وذكر منها الصلاة. تعرف دين الإسلام بالأدلة حتى تعبد الله عز وجل على نور وعلى بينة، ما يغالطك أحد في دينك، ما يشككك في الركن والواجب والسنة، وما يجب أن تعلمه من حلال أو حرام، وكل ذلك مبين في كتاب الله، وموضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشروح في كتب المسلمين. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كل ذلك موضح. ما تركنا الله عز وجل في عماية، ولا جعلنا في غواية، بل أوضح لنا السبيل وهدانا الصراط المستقيم. من عمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هدي، ومن زاغ عن ذلك فقد ضل. المسألة الثانية، العمل به. تعمل بهذا العلم الذي تعلمته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصوده. ومن تعلم ولم يعمل فإنه خاطئ، فإنه مخطئ على نفسه، ضال عن سبيل الله سبحانه وتعالى. شابه اليهود الذين علموا ما أنزل على موسى فتركوا العمل، والله عز وجل حذرنا من طريقتهم. وإذا عملت فاعمل بالعمل على ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل على ضوء ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تعمل على ضوء كتاب الله، متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفيا أثر السلف الصالح رحمهم الله. تحذر من طريقة أهل البدع في العمل، تحذر من الجهمية والمعتزلة والقدرية وما شابه ذلك من الفرق القديمة أو المعاصرة التي ظلت عن فهم كتاب الله جل وعلا، فكانت كالنصارى، أو أنها غلت في دين الله جل وعلا فكانت كالنصارى. ولذلك قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اليهود والنصارى. اليهود علموا ما في كتاب الله فلم يعملوا به، والنصارى غلوا في دين الله فسلك الله عز وجل بهم غير الصراط المستقيم. وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، بل يكون العلم حجة على صاحبه يوم القيامة. وأول من توقد بهم النار ثلاثة، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤتى به فيقال له: ماذا عملت؟ قال: تعلمت كتاب الله والعلم وعملت بهما. فيقول الله عز وجل به وهو عالم به: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أما ثمرة العلم فهي العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الثالثة الدعوة إليه، تدعو إلى هذا العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ويقول: بلغوا عني ولو آية. وبعث المعلمين، بعث علي بن أبي طالب معلما، وبعث أبا موسى الأشعري، وبعث معاذ بن جبل، وبعث مصعب بن عمير، وبعث الكتب التي يبين فيها الدعوة إلى الإسلام. فيدعو الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ويدعو إلى الحذر من عبادة الطواغيت ومن مخالفة أمر الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يدعو على بينة، يدعو بأدلة واضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا استحسان في الإسلام، ولا دعوة إلى هوى، ولا إلى حزبية، ولا إلى عصبية، ولا إلى تفرق، بل دعوة إلى الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. الله جل وعلا أمرنا بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصبر على طلب العلم، تصبر على العمل بالعلم، تصبر على الدعوة إلى العلم. إن نالك أذى في نشرك للعلم والدعوة إلى الله جل وعلا فأنت مأمور بالصبر على ذلك، ولك فيه من الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. ولنا قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر إلى الدعوة، قيل إنه مجنون، وقيل إنما يعلمه بشر، وقيل إنه ساحر، وألقي الشوك في طريقه، وصد الناس عن الاستماع إلى قوله، وألقي على ظهره جزور سلى الناقة عقب ولادتها، وضرب في أحد شج رأسه، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وسمته يهود، ومات بسبب هذا السم. موته بسبب فعل اليهود، هم الذين قتلوه قتلهم الله. والأدلة على هذه المسائل الأربعة قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان خلقه الله عز وجل فهو في هلاك ودمار، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى في قوله: إلا الذين آمنوا، وهذا هو العلم، وعملوا الصالحات، وهذا هو العمل به، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا هو الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. وهذه سورة عظيمة حاثة، بعد أن أقسم الله عز وجل بالدهر وما فيه: ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والعبد لا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. أن كل إنسان خلقه الله عز وجل وكان من جنسه فإنه في خسارة، إلا الذين اتصفوا وعملوا بهذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ولذا قال الشافعي رحمه الله وهو من أئمة المسلمين: مات سنة 400، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني في أصول الإسلام لا في فروعه. وليس معنى هذا أن هذه السورة كافية للمسلم في الأصول وفي الفروع، ولكنها في بعض الأصول المهمة كافية لهم، وهي كافية أن تكون حجة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وتفصيل الإيمان وتفصيل العلم وتفصيل العمل به وتفصيل الدعوة إليه وتفصيل الصبر على الأذى فيه، هذا موضح في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذه السورة. وقال البخاري رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة والجماعة أيضا، المتوفى سنة 56 و200 للهجرة في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. وهذا من فقه البخاري، استنبط من بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يجب تقديم العلم على العمل، لأنه ما يمكن أن توقع العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عقب العلم. فترجم بهذه الترجمة الدالة على سعة فقهه رحمه الله، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن فقه البخاري في تراجمه. والدليل على ما أورد وما ذكر من التبويب ما ذكره من قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قول لا إله إلا الله علم، وقول استغفر الله هذا عمل، فقدم الله سبحانه وتعالى العلم قبل القول والعمل كما قال رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني فإني في حجة الوداع، وقال: خذوا عني فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلا بد من العلم قبل العمل. هذه هي المسائل الأربع التي ينبغي للمرء المسلم أن يفهمها وأن يحفظها وأن يعمل بها لما فيها من خيري الدنيا والآخرة. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه رسالة مختصرة أخرى أضيفت إلى ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام وإمام أهله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيها. قال فيها أو بين فيها رحمه الله أنه يجب أيضا على المكلف من مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل، وهذه أيضا المسائل الثلاث مأخوذة من كتاب الله ومأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسائل أيضا مهمة كما أن المسائل الأربع مسائل مهمة. وهذه مسائل ثلاث أخرى مسائل مهمة. الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، بين فيها أن الله عز وجل هو خالقنا وأنه هو الذي يرزقنا جل وعلا، فهو مربينا بالنعم، ومع خلقه لنا ورزقه لنا لم يتركنا هملا، أي غير مكلفين، ولكن خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. وأرسل إلينا الرسل الذين يوضحون لنا أصول الإسلام وفروعه، ومن أطاع هؤلاء الرسل دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الله جل وعلا أرسل موسى وهارون إلى فرعون، قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بين أنه إذا أبعث رسولا إلى قوم فلم يأخذوا بما جاءهم به من عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يدمرهم تدميرا ويهلكهم إهلاكا. وأما من أطاع الرسول فقد دخل في أمان الله، ودخل في حمايته وصيانته، ودخل في مرضاته جل وعلا. والعبرة بإرسال الرسل أن يطاعوا وأن يصدقوا بما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد أرسله الله عز وجل بوحي من عنده جل وعلا، وأمره أن يبلغ وأن ينذر، وأرسله إلى الجن والإنس كافة، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ونحن مأمورون باتباعه. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا نقول كما قالت اليهود: سمعنا وهم لا، ولا نقول كما قال أهل الكتاب: سمعنا وهم لا يسمعون، ولا نقول كأهل الكتاب: سمعنا وعصينا. ومن أطاع الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وله الأمان في الحياة الدنيا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم مني، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا وأعراضهم إلا بحق الإسلام. وهو حديث متواتر رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنها. إذن خلقنا الله عز وجل ورزقنا، وما جعلنا كالحيوان، بل كرمنا الله سبحانه وتعالى وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فيجب علينا أن نطيع من أرسل إلينا منهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهل شرع من كان قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه شرع لنا؟ مسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله. فيجب علينا أن نعلم هذه المسألة، وأن الله جل وعلا قد أرسل إلينا رسولا وهو محمد بن عبد الله، يأمرنا بتوحيد الله، وبلغنا شرائع الله، ويجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقول له: سمعنا وأطعنا. سمعا وطاعة: يا رسول الله، ما جئتنا به من الأوامر والنواهي، نفعل من الأوامر ما استطعنا، وأما النواهي فإنا نتركها، ونصدقك فيما أخبرت، ونؤمن بما جئت به في كتاب الله وفي سنتك يا محمد يا رسول الله. المسألة الثانية أنه إذا علمنا ذلك، أن الله عز وجل هو خالقنا ورازقنا، وبعث إلينا نبيا يأمرنا بالتوحيد وينهانا عن الشرك، فيجب علينا أن الله سبحانه وتعالى ويجب علينا أن نعلم أن الله جل وعلا لا يرضى أن نشرك في عبادته معه أحدا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا عبدا صالحا، ولا شجر ولا حجر، بل نخلص العبادة لله جل وعلا على حد قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فجميع أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى من استعاذة واستغاثة وإنابة وتوكل وصلاة وصوم وطواف وغير ذلك إنما تجب له سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق. فإذا ما كان هو الخالق فهو المعبود الواحد. والله جل وعلا دائما في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فإذا علمت أن الله عز وجل هو الذي خلقك فاعبده وحده لا شريك له. أفأخلق ويعبد غيري؟ يمكن هذا؟ ما يمكن هذا. إذن هذا شيء أيضا مناف للفطرة. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله جل وعلا لا يجوز له موالاة الكفار والمشركين والمنافقين، ولو كانوا من أقرب الأقربين. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى، أو الدليل على ذلك آخر آية في سورة المجادلة التي أولها قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والذين يحادون الله جل وعلا ثلاثة أصناف: المشركون والكفار والمنافقون. والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. فأما الشرك الأكبر فمخرج عن الملة، وأما الشرك الأصغر فهو من أعظم الكبائر بعد الشرك الأكبر. وأما النفاق فنفاقان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. وأما الكفر فله خمسة أنواع أو ستة أنواع، منها كفر الجحود، ومنها كفر النعمة، وما شابه ذلك. وكل من حاد الله جل وعلا ورسوله، أي صادم الله جل وعلا ورسوله، شاق الله جل وعلا ورسوله، أشرك بالله، كفر بالله، نافق نفاقا اعتقاديا، فإنه لا يحب في الله بل يبغض في الله ولا تواليه. لكن قد يجوز لك أن تتعامل معه، وهناك معاملات محرمة ومعاملات مباحة مع المشركين والكفار والمنافقين، يجب علينا أن نتفقه فيها في دين الله سبحانه وتعالى. وجارك المشرك له حق، وهو حق الجوار، وجارك الكافر له حق، له حق الجوار، والمنافق له حق، وهو حق الجوار. ولا يجوز لك أن تظلمهم في ديار المسلمين، ولا أن تعتدي على حقوقهم، ولا على أنفسهم، ولا على أعراضهم. والنصوص وفقه ذلك مبين من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن تحبه محبة عبادة، أو أن تتولاه تولي عبادة محبة قلبية خالصة، هذا الذي منع الله عز وجل منه في هذه الآية. إذن هذه مسائل ثلاث يجب علينا أيضا أن نتعلمها وأن نعرف فقهها، وبخاصة فيما يتعلق بحدود معاملتنا مع الكفار والمشركين والمنافقين. بعض الناس يرى أيسر عمل فيه ليونة مع الكافر أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، فكفروا حكامنا وكفروا علماءنا وكفروا مجتمعاتنا، وهذا ليس بصحيح. الكفار لهم حقوق، والمشركون لهم حقوق، والمنافقون لهم حقوق، لكن نبغضهم مهما أدينا إليهم من حقوقهم، نبغضهم في ذات الله سبحانه وتعالى، ولا نواليهم ولا نحبهم محبة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف،
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
حسبك. هذه رسالة ثالثة ألحقت بثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويقول فيها: اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا فيه دعوة إلى العلم. ويقول: أرشدك الله لطاعته، هذا دعاء للمتعلم أو لقارئ هذه الرسالة. ماذا تعلم؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية، هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام هو الدين الخالص، وهو دين التوحيد، وهو دين الملة الحنيفية. والملة الحنيفية أي الملة الجائرة الحائدة عن الخطأ والإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى وما إلى التوحيد وإلى الصراط المستقيم، فهي الملة السائرة على الطريق المستقيم. والطريق المستقيم هو دين الإسلام، الطريق المستقيم هو دين الإخلاص، الطريق المستقيم هو ملة إبراهيم، الطريق المستقيم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم الموضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رضيه الله عز وجل لعبادته سبحانه وتعالى. فلا طريق يوصل إلى جنته إلا هذا الطريق الذي جاءنا من طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي ملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فهو أول من سمى هذه العبادة لله عز وجل بملة الإسلام. واعتقاد والدين الذي هو الدين عند الله سبحانه وتعالى هو دين الإسلام، لا يرضى الله عز وجل دينا إلا هو. وإبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، ومع ذلك يخشى على نفسه ويخشى على بنيه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الملة الحنيفية التي هي ملة الإسلام، وهي دين الإخلاص، وهو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما حقيقته، ما جوهره؟ أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، الإخلاص. ما تدخل الإسلام شيئا من ماذا؟ من الإشراك أو من الكفر أو من النفاق. تخلص دينك لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن دخل دين الإسلام شيء من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى بطل الإخلاص، بطل دين الإسلام، بطلت الملة الحنيفية. كالحدث إذا دخل الوضوء، فساء أكرمكم الله يخرجك عن حد الطهارة، نوم مستغرق يخرجك عن حد الطهارة، أكل لحم جزور على القول الصحيح يخرجك عن حد الطهارة، يجب عليك أن تتطهر من جديد. شرك ترى أنه يسير يهوي بك في النار 70 خريفا. كلمة واحدة قد تشرك بها بالله سبحانه وتعالى تبطل ملتك الحنيفية، يبطل إسلامك، يبطل توحيدك، يبطل إخلاصك. رجل يكون في مجلس ومتعب ويقوم ويستغيث بغير الله، خرج عن ملة الله وخرج عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرك بالله جل وعلا. إنسان نذر نذرا ولو ذبابة لولي أو قبر أو ما شابه ذلك، لجن أو ملك أو رسول أو ما شابه هذا، فذبحه، خرج عن دائرة الإسلام. الشرك، أقصد التوحيد، لا يقبل الشرك مطلقا، كما أن الطهارة لا تقبل الحدث مطلقا. كما أنك إذا أحدثت يجب عليك أن تعيد الوضوء، كذلك إذا فعلت أو قلت قولا يخرجك عن دائرة الإسلام يجب عليك أن تعود إلى التوحيد. هذه هي الملة الحنيفية، أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. وبهذا أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس، أو الناس جميعا، لأن جميع يؤتى بها للتوكيد، وخلقهم لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأسلوب في الأول أسلوب نفي، ثم حصر الله سبحانه وتعالى ذلك بأداة الحصر المناسبة وهي إلا، فقال: إلا ليعبدون، أي ليوحدون. لذلك قال المؤلف هنا: ومعنى يعبدون يوحدون، أي يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف الأساس، وهذه الغاية النبيلة التي خلقك الله عز وجل من أجلها، فاعمل بها واعلمها واعمل بها، وادعو الله سبحانه وتعالى أن تموت عليها، وهي المقصودة في قوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني بالملة الحنيفية التي هي دين الإخلاص وهي دين الإسلام. ثم قال المؤلف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ما التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ما تعبد معه أحدا، لا ملكا ولا رسولا ولا شجرة ولا حجر ولا ما شابه ذلك، حتى الهوى لا تعبد الهوى، لتكن أعمالك وأقوالك موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يهلك الناس اليوم، وأعظم ما أهلكهم قديما، وأعظم ما يهلكهم حديثا، عبادة الهوى، طاعة الهوى. ما أرشدك إليه عقلك فاعمل به، وما نهاك عنه عقلك فلا تعمل به، ما رغبت فيه اصنعه، وما لم ترغب فيه لا تصنعه. هذا من أعظم الأمور التي تهلك الإنسان وترميه في مهاوي الردى وجحور الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أعظم شيء وأعظم الحسنات، أعظم الحسنات ما هو؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لو مت وأنت مشرك وعندك ذنوب كالجبال، قد يغفرها الله عز وجل لك بتوحيدك. وتعلمون حديث البطاقة، حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إذا مت وأنت موحد مت على لا إله إلا الله وجئت بذنوب كالجبال، فإنها لا تسوى شيئا أمام كلمة لا إله إلا الله. قد يغفرها الله عز وجل لك، وقد يؤاخذك بها بعدله سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المهم أن تموت على الإسلام، أن تموت على التوحيد، مت على الملة الحنيفية السمحة، مت على الإخلاص. طيب، إذن هذا هو التوحيد. التوحيد ما هو؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. كيف تحقق التوحيد؟ دائما نقول، دائما يدعون الله جل وعلا ويدعون رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد يكون بأربعة أمور. الأمر الأول تحقيق توحيد الألوهية، تحقيق توحيد الربوبية، تحقيق توحيد الأسماء والصفات، البعد عن المعاصي. أي معصية تؤثر على توحيدك وتنقص من كماله، وكل طاعة تنمي من توحيدك وتزيد في جلاله، فاحذر من المعاصي. إذا ابتعدت عن المعاصي وكانت أعمالك موافقة لكتاب الله جل وعلا مع تحقيقك لأنواع التوحيد الثلاثة، فأنت محقق لتوحيدك، محقق لتوحيدك. طيب، ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. تدعوه، تدعو غير الله مع الله، هل يجوز؟ ما يجوز. هذا هو عين الشرك، وهو أعظم ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: ما أعظم السيئات؟ تقول: هي الإشراك بالله جل وعلا، ويلحق بها الكفر به سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الكفر المعروفة، ويلحق بها النفاق الاعتقادي وهو كفر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. هذا أعظم جرم يرد الإنسان به ربه سبحانه وتعالى ويلقاه به ولا يغفره الله عز وجل له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والنصوص في هذا كثيرة. انتهى. ثم قال
رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
هذه رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة مطولة نسبيا، واختصرها رحمه الله تعالى في رسالة تسمى بالأصول الثلاثة. وقد يخلط بعض الناس هذه بهذه، وهذه وهذه بهذا، وهذه بهذه، وهي متميزة عند أهل العلم ويعرفون ذلك. هذه رسالة جديدة، تقدمت ثلاث رسائل، وهذه الرسالة الرابعة في الكتاب، وهي المقصودة، وهي التي يعنون الكتاب بها. فيقال مرة الأصول الثلاثة، ومرة يقال ثلاثة الأصول، والصحيح أنها ثلاثة الأصول. قال في أولها: فإذا قيل لك، إذا شرطية، ما الأصول الثلاثة، أداة استفهام، ما استفهامية، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هناك أصول مهمة مأخوذة من كتاب الله ومأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأصول الثلاثة هي التي تسأل فيها عن قبرك، وفيها تكون فتنة من أعظم الفتن للإنسان، ولا يجيب عليها إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى ومات على دين الإسلام، مات على الملة الحنيفية، مات على التوحيد، مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما مات على شرك ولا على كفر ولا على نفاق اعتقادي. أصول مهمة يجب عليك أن تعرفها، ويجب عليك أن تعلمها، ويجب عليك أن تعمل بها، وأن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، ويجب عليك أن تحرص حرصا تاما على أن تموت عليها. إن مت على غيرها فالنار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. تفضل.
قال رحمه:
وهي
الله
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إلى المسألة الأولى في المسائل الأربع، وهي العلم. ها، هذه الأصول الثلاثة كلها مأخوذة من المسألة الأولى، وهذا يدلنا على عظم المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى في المسائل الأربع. وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم كله. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب عليك أن تعرف ربك، أنت لك أنت مربوب ولك رب، وربك هو الله الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، الذي والذي يجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر ما ذكر من أسمائه. وصف سمى لنا نفسه ووصف لنا ذاته في كتابه وفي الثابت من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تركنا ما ندري من هو الله، من هو خالقنا، ما تركنا ما ندري أين هو. الله عز وجل في السماء مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، نعرف مكانه جل وعلا. ما نقول كما يقوله بعض الفلاسفة والمتكلمين الذين يقولون إن الله لا حي ولا ميت، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هؤلاء يعبدون عدما، يعبدون عدما. وأهل وحدة الوجود يقولون الله عز وجل في كل مكان، في كل تجويف. حتى إني سألت نهارا أحدهم ممن يؤمن بهذه العقيدة، قلت الله عز وجل في بطنك؟ يقول نعم الله في معدتي في بطني. يقول الله في كل تجويف. قل هل تنزه وجود الله سبحانه وتعالى عن المزابل؟ قال لا أنزهه. نعوذ بالله، إيش هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ ما علموا كتاب الله؟ ما علموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما علموا منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في كيفية إيمانهم بالله؟ تركهم الله عز وجل هملا أو أوضح لهم الدين؟ أوضح لهم الدين سبحانه وتعالى. لكن أعوذ بالله من دعاة الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. تعرف دينك، دينك هو دين الإسلام، يسمى بدين الإسلام، وله أصوله وفروعه الموضحة في الكتاب والسنة. وصلنا اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ولم يغادر الله عز وجل من وصوله إلينا شيئا. وصل إلينا كتاب الله، ووصل إلينا الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الثابت. والعلماء ميزوا بين المقبول وبين المردود من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقائد وأحكام العبادات والمعاملات والدماء وفقه الأسرة كلها موضحة في الكتاب والسنة، الحلال بين والحرام بين. لك نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، رسول النبي من عند الله جل وعلا، بعثه الله عز وجل إلى الجن والإنس كافة، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، وتركها على البيضاء، تركها على المحجة، تركها على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، بين لهم الحلال والحرام. إذن هذه الأصول الثلاثة، وهي التي تسأل فيها عن قبرك، إن مت على الإسلام، إن أخلصت في الحياة الدنيا ومت على الإسلام نجوت وأفلحت. وأما إذا كنت تظهر الإسلام وتبطن الكفر، أو مت كافرا أو مت مشركا، فعليك الخلف، والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار على ما دلت عليه النصوص العامة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد بذلك على وجه الخصوص حديث ضعيف عند المحدثين. أكمل.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
فإذا قيل لك من ربك، أنت تسأل في قبرك يقال لك من ربك، وفي الحياة الدنيا قد يقال لك ما ديانتك فتقول ديني الإسلام. من ربك في الإسلام؟ تقول من؟ الله جل وعلا الذي خلقني ورباني وربى جميع الخلق بالنعم، رباهم بالنعم، فهو رازقهم سبحانه وتعالى، وهو مغذيهم، وهو مسقيهم سبحانه وتعالى، وهو الذي نمى وهو الذي خلقهم أجنة في بطون أمهاتهم ثم أخرجهم ثم نماهم، وهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يبعثهم سبحانه وتعالى، فهو الرب الخالق المتصرف المعبود. فإذا ما كان هو الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وأعظم النعم الهداية إلى دين الإسلام، ومنه الهداية إلى معرفة من هو الذي خلقك وأوجدك، وهو معبودك، ليس لك معبود سواه، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي رباك، أتصرف العبادة لغيره؟ إن فعلت هذا فأنت جائر ظالم، ظالم لله، ظالم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرفك على الله، ظالم لنفسك، ظالم لفطرتك التي فطرك الله عز وجل عليها، ظالم لكتاب الله، ظالم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما علمت أن الله جل وعلا هو الذي خلقك ورباك، فاعلم أنه هو المستحق للعبادة ولا مستحق لها سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الألف واللام هنا الجنس الدالة على جميع أنواع المحامد، والحمد هو الثناء والشكر، والحمد عبادة محضة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله جل وعلا هنا مضيفا لها إليه بلام الملك، وأتى أيضا بلام الملك: الحمد لله. لمن؟ الحمد لله. من هو الله؟ هو رب العالمين. فلذلك جاء عندنا بدل هنا من قوله لله رب العالمين، فكان مخفوضا كحفظه، الحمد لله رب العالمين. فإذن الله جل وعلا هو الذي، الله جل وعلا هو ربك ورب جميع العالمين، وكل المخلوقات عالمين من العالمين، الملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والذر عالم، والحشرات عالم، والبهائم عالم، هذه كلها، كل واحد منها عالم، وكل هذه العوالم من الذي خلقها ورباها وأوجدها وهو المتصرف في أمورها؟ ألا له الخلق والأمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا كان رب، إذا كان هو رب العالمين، فالعبادات لا تجوز إلا هو. فلذلك كان الحمد ليس له إلا، ليس إلا له سبحانه وتعالى، فقال الحمد لله رب العالمين. لذلك أنت ما تحمد الإنسان على فعله وإنما تشكره. وأما الحمد فهو خاص بمن؟ هل تقول لفلان إذا أسدى إليك معروفا أحمدك الحمد لك؟ كالتحيات لا تقال إلا لله. بعض الناس يقول تحياتي لفلان، لا، التحيات لله. طيب، فإذن إذا قيل لك من ربك فتقول ربي، ربي الله. إنسان جاءني في رمضان بولده عمره 19 سنة، يقول لي شوف لي الولد هذا ماذا عنده، وكان كلمني عنه ينكر الخالق، عمره 20 سنة، يقول والله تربى معي في حلقات تحفيظ القرآن وفي المسجد، لكن أصحاب السوء مشكلة. قلت له من ربك؟ قال ما أدري. من الذي خلقك؟ قال ما أدري. قلت يا أخي هذا كيف تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ملحد، نسأل الله العافية والسلامة، إلى قصة طويلة ما نحتاج إليها. طيب، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أنت واحد من عالم الإنس، أنت آدمي مكلف مأمور ومنهي، يجب عليك أن تأتي بالأمر على حسب قدرتك واستطاعتك، وأما النهي فيجب عليك أن تنتهي عنه، تتقي الله سبحانه وتعالى. فإذا الله جل وعلا خلق جميع العالمين وهو رب العالمين، وأنت واحد من هذه العوالم، تنتمي إلى جنس بني آدم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليش؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات. إن أطعت الله جل وعلا وإن عرفت الله وأطعته فأنت مؤمن، يغفر الله عز وجل لك ويرحمك ويدخلك الجنة. وإذا لم تعرف الله ولم تعرف ربك ولم تطع ربك فأنت منافق أو مشرك به سبحانه وتعالى. ثم قال
رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. الدليل قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. قد يقال لك: بما عرفت ربك؟ تقول: عرفته بآياته ومخلوقاته. تأملك لهذا الكون الذي دعيت إليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على أن هذا الكون له خالق، وخالقه هو الله جل وعلا. ما يمكن أن يكون أحد في الكون يدعي أنه هو الذي خلق الكون وأنه هو الذي يسيره، إلا إذا كان ظالما جائرا كما كان من حال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه فرعونية. وبعض الناس يعتقد في بعض الأولياء والصالحين اليوم أنهم يسيرون الكون وأنهم يدبرون أحواله وأنهم يعلمون الغيب من دون الله جل وعلا، وهذا كفر، لأنه مناقض لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل: عرفته بأمرين، بآياته ومخلوقاته. ومن آياته ماذا؟ الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من آيات الله كما نص الله عز وجل على ذلك في قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من آيات الله. من خلقها؟ من الذي أوجدها؟ من جعل هذا غاشيا لهذا؟ من سيرها؟ الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد من هؤلاء الفراعنة والملحدين والمشركين أن يدعي أنه هو الذي خلق الشمس أو خلق القمر، أو هو الذي يأتي بالليل ويأتي بالنهار؟ يمكن؟ ما يمكن. وإن ادعوا هذا فالحجة عليهم قائمة وكذباتهم ظاهرة. فهذه كلها من آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت من آيات الله فلا تعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الذي خلقهن وسيرهن. لذلك قال الله جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ولكن أسجد لمن؟ أسجد لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي إذا كنتم موحدين له سبحانه وتعالى. وأما إذا كنتم مشركين ما الحيلة فيكم؟ إذا أراد الله عز وجل أن يغويكم. فإذن من آياته سبحانه وتعالى هذه المخلوقات العظيمة البينة. فإذا كان هو الذي خلقها لا تعبدوا ما يمكن أن يعبد منها، لأنها مخلوقات لله جل وعلا، لا تسجدوا لها، أسجدوا للذي خلقها. أيهما أولى، السجود للمخلوق أو للخالق؟ عقلا الأولى أن تسجد للخالق، فإذا هو ربها وهو موجدها، وعرفت أن لها ربا، عرفت أن لها ربا وهو الله سبحانه وتعالى. فنحن نستدل على الله جل وعلا بمخلوقاته بآياته. ومما نستدل به أيضا على وجوده جل وعلا وعلى أنه هو الرب، أن نستدل بأنه هو الذي خلق جل وعلا السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. لذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى آية الأعراف، وفيها قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. تتابع، هو الذي أوجد خلق هذه الأشياء وهو الذي أوجدها سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق تبارك الله رب العالمين. فإذن هو الذي خلق وهو المتبارك جل وعلا وهو الموجد سبحانه وتعالى. فإذن هذه المخلوقات وهذه الآيات دالة على وجود ربي الذي خلقني ورباني، إذا كان هو الذي خلق السماوات والذي خلق الأرض فأنا مخلوق لله سبحانه وتعالى، إذا كان هو الذي خلق السماوات وما فيهن وخلق الأرض وما فيهن وخلق ما بينهن، فأنا واحد من المخلوقات الموجودة في الأرض، فليس لي رب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا جانب مما نعرف به ربنا سبحانه وتعالى. الجانب الثاني أن هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك كتاب رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، بيّنوا لنا أن الله جل وعلا هو ربنا، بيان بالقول في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي يجب أن تصرف العبادة له سبحانه وتعالى دون غيره جل وعلا. ثم قال المؤلف،
ثم قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
هذا استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وسبق أن قلت إن الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجعل توحيد الربوبية دالا على توحيد الألوهية، ذلك أن الكفار والمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما كانت الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية. فإذا أقررتم بتوحيد الربوبية فأقروا بتوحيد الألوهية، لأنه لازم له. إذا كنتم تعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله فلا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، والرب هو المعبود. فإذا كان ربك فهو إيش؟ فهو معبودك. ما يمكن أن تقول هو ربي وليس بمعبودي، لا عقلا ولا شرعا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول أمر في كتاب الله. وقوله جل وعلا: اعبدوا ربكم، أي وحدوه وأخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى. ثم علل الله عز وجل ذلك بقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهو ربكم الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل عليكم نعمة المطر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نهي. إذا كنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الرب فاعبدوه وأخلصوا له الدين، ولا تجعلوا له الأمثال والنظراء الذين تعبدونهم من دونه سبحانه وتعالى، إن كنتم تعلمون العلم الحقيقي الذي يدلكم على الإخلاص وعلى الملة الحنيفية وعلى الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل يوم القيامة دينا سواه. قال ابن كثير في تفسير لهذه الآية: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. أأخلق فيعبد غيري؟ الله عز وجل هو الخالق، إذن وحده بالعبادة، لا يستحق العبادة إلا هو. أما أن تعبد مخلوقا مثلك فأنت مسكين، أنت مسكين وجاهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغواك الشيطان وصرفتك النفس الأمارة بالسوء عن الإخلاص له سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
مقصود المؤلف هنا أنه بعد أن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، أراد أن يبين لنا بعض أنواع العبادة مع الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين لنا أمورا من أعظم أنواع العبادة التي يقع فيها الشرك بين الناس محذرا لنا من صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ختم بذكر الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قاصدا أن يوضح أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. وقوله أن المساجد لله يعني المواضع التي يسجد فيها لله سبحانه وتعالى، سواء كانت مبنية أو ليست مبنية، وغالبا هذه تكون فيها أنواع من العبادات، فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادات إلا للرب ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وأنواع العبادات التي أمر الله عز وجل بها كثيرة، منها جنس الإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالتوحيد، لا بد أن يكون الله جل وعلا، لا تستسلم لغير الله، لا تسلم ولا تذعن ولا تخشع ولا تخضع إلا لله سبحانه وتعالى. والإيمان، لا تؤمن إلا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أعمال الإسلام والإحسان والإيمان الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تصرف إلا لمستحقها ولا مستحق لها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم فصل رحمه الله تعالى، ثم بين رحمه الله تعالى حكم من صرف منها شيئا لغير الله، فقال:
قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
بين من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، أن من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فإنه مشرك، وكل مشرك كافر، كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، لأن الشرك يقتضي أن يدعى مع الله غير الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر فقد يعبد الهوى أو يكفر بجحوده بوجود الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا، جمع هنا بين اللفظين لبيان التغليظ في صرف شيء من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن من صرف أو أدى شيئا من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فإنه كافر، قوله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا مشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وكل ما يدعى من دون الله عز وجل ليس عليه دليل ولا حجة قائمة. قال: فإنما حسابه عند ربه، وهذا فيه دليل على الحصر، على أن الذي يستطيع أن يحاسبه على ذلك من لا يستطيع على حسابه إلا الله جل وعلا، فهو ملك لله، هو ديان يوم الدين سبحانه وتعالى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إنه لا يفلح الكافرون. فسماه الله عز وجل كافرا، فكل من دعا الله جل وعلا وصرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ فهو كافر. والدليل من الحديث قوله:
قال رحمه الله: في الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
قال: والدليل على أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى المذكور في قوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر، أن الدعاء لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. والحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكأنه جعل العبادة كلها منحصرة في الدعاء، لأنه جوهرها، الصلاة دعاء، والصوم فيه دعاء، والحج فيه دعاء، والذكر دعاء لله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا أيضا دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى على أن الدعاء إنما يصرف لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا أضافه أو طلبه لنفسه سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وقال ربكم الذي خلقكم وأوجدكم ورزقكم ورباكم بالنعم ماذا قال؟ ادعوني أستجب لكم. لا تدعو الأصنام، لا تدعو الأنداد، لا تدعو الأوثان، لا تدعو الأولياء، لا تدعو أصحاب القبور، ولكن ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فكأنه جعل العبادة كلها في الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين. لو كانوا مسلمين وموحدين ومخلصين يدخلون النار، لكنه قال هنا سيدخلون جهنم داخرين، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. ثم ذكر أجناسا من أنواع العبادة مع الأدلة، وأنه لا يجوز صرفها إلا من الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله دليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم، قال وخافون، خافوني أنا، يعني ذاته سبحانه وتعالى. إذن الخوف عبادة لا تستحق، لا يستحقها إلا، لا تصرف إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا الله سبحانه وتعالى. قال لا تخافوا أحدا ولكن خافوني أنا. إن خفت من أحد خوف عبادة فأنت كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس اليوم يخاف من أصحاب القبور خوفا أشد من خوفه من الله، ويزعم أنه مسلم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا تخف إلا من الله، لكن الخوف الطبيعي خوفك من سبع، من سبع، من سيل، هذا خوف طبيعي ليس خوف عبادة، ولكن تخاف لأنك مأمور بحفظ نفسك من التلف. النفس ليست لك، النفس لله جل وعلا. تخاف من السبع محافظة على نفسك التي بين جنبيك وأتمنك الله عز وجل عليها. ما تلقي بنفسك في مهاوي الردى ولا تقتلوا أنفسكم وتقول لا أخاف إلا من الله، هذا ليس من الفقه، لكن الخوف الذي هو خوف عبادة لا يجوز صرفه إلا لمستحقه، ولا مستحق له إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال،
ثم قال رحمه الله دليل الرجاء قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الرجاء هو التماس الخير، وأنت لا تلتمس الخير إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا ترغب في ذلك إلا له جل وعلا. والدليل قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجعل الله سبحانه وتعالى الرجاء من أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرفه إلا له سبحانه وتعالى. لكن أن ترجو غيرك وترغب في خيره وفي نواله رغبة عبادة فأنت مشرك بالله سبحانه وتعالى. الرغبة ليست إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال
رحمه الله دليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
التوكل هو الاعتماد، والمرء مطالب ببذل الأسباب، لكن أن تعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فأنت مشرك. ما الدليل؟ قوله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقديم الجار والمجرور على ذكر التوكل دليل على الحصر، مثل قوله جل وعلا إياك نعبد، ثم قال إن كنتم مؤمنين، وإن هنا شرطية، فإذا كنت مؤمنا فتوكل على الله، وإذا كنت مشركا فتوكل على غير الله واعتمد على غير الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، معنى هذا أن من لم يتوكل على الله عز وجل فإن الله جل وعلا يتركه وشركه ولا يكون حسبا له سبحانه وتعالى. فإذن التوكل والاعتماد فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا لا يجوز صرفه إلا لمستحقه، ولا مستحق له إلا الله سبحانه وتعالى، وبذل الأسباب مطلوب وقد يكون واجبا. ثم قال
رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
الرغبة هي قصد طلب الشيء وتحقيقه من المرغوب إليه، والرهبة عكسها الخوف، هي كالخوف، والخشوع وهو التذلل والسكون والخضوع. هذه ثلاثة أنواع من أنواع العبادات لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. والدليل ما ذكره الله عز وجل في ثنائه على بعض الأنبياء من كونهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا، طلبا لخيره وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. وهم في حال دعوتهم لله جل وعلا في حال الرغبة والرهبة هم خاشعون له سبحانه وتعالى، أي متذللون وخاضعون ومظهرون للفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن تخشع لغيرك، تتذلل له، ترغب فيما عنده، وتعلم أنه يستطيع أن يمنع الخير عنك أو أن يجلب الشر إليك وترهب منه، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله سبحانه وتعالى. فالرغباء والرهباء والخشوع لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال
رحمه الله: دليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني.
دليل الخشية أيضا مما يدل عليها قوله: فلا تخشوهم واخشوني، فأضاف الخشية إلى نفسه، فهو المستحق للخوف منه، هو المستحق للخشية منه سبحانه وتعالى، وهي خشية العبادة. لكن قد تخاف من عدو أو من ظالم أو ما شابه ذلك، تخاف منه خوفا طبيعيا لا خوف عبادة، فإن خفته خوف عبادة وتعتقد أنه ربما يوصل الأذى إليك ولا يمكن أن تمتنع منه بأي حال من الأحوال، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فالخشية إنما هي من الله جل وعلا. لذلك الغلام في قصته مع الملك، في قصة أصحاب الأخدود، لم يخش من أذى هؤلاء، وكان متوكلا ومعتمدا على الله سبحانه وتعالى، حتى قال له: إنك لا تستطيع أن تقتلني حتى تفعل كذا وتفعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خاف أعداءه، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال
رحمه الله: دليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
الإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هل تتوب إلى الشيخ أو إلى العالم تقول له: أنا في اليوم الفلاني، كما يفعل النصارى، يأتون إلى القساوسة ويجلس أمام الشباك وعلى كرسي الاعتراف، ما عندك، يقول: أنا فعلت كذا وكذا، أريد التوبة، فيرفع عليه الصليب. يتوبون إلى أربابهم هؤلاء، وهم آلهتهم من دون الله سبحانه وتعالى. أما المرء المسلم فإلهه هو الله، وربه هو الله، ورجعته وتوبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله، لو أذنبت ذنبا فقلت: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، مع الشروط المعتبرة شرعا، غفر الله عز وجل لك. إذا قلت: سبحان الله وبحمده 100 مرة، غفر الله عز وجل لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. فطلب فالرجوع والتوبة والإنابة تكون إلى من في الإسلام؟ تكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى شيخ القرية، إلى سماحة المفتي؟ لا، تكون إلى الله جل وعلا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذا هو التوحيد. ثم قال:
ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
الاستعانة هي طلب العون، وهي عبادة محضة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، بدليل قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة جنس من أنواع العبادة، ولكن الله سبحانه وتعالى أفردها هنا بالذكر بعد الآية العامة، وهي قوله: إياك نعبد، للاهتمام بها. بعض الناس اليوم إذا وقع في كارثة قال: يا فلان من الجن أو الإنس، ماذا يملك لك فلان؟ ماذا يستطيع أن يفعل لك؟ ماذا يستطيع أن يفعل لك؟ هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، حتى ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا شرك. لكن لو وقعت في بئر وما في أحد يخرجك، وسمعت حركة فوق فقلت يا فلان من الناس أنا داخل البئر، يستطيع أن ربما يعينك أو لا يستطيع يعينك؟ هل هذا شرك؟ لكن تعتقد أنه سبب، لا أنه يستطيع أن يعينك إعانة مستقلة عن تقوية الله عز وجل له وإعانته له سبحانه وتعالى على ذلك. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله كما قال المؤلف، يقوله لعبد الله بن عباس رضي الله عنه يعلمه التوحيد في الحديث المشهور: يا غلام ألا أعلمك بكلمات ينفعك الله عز وجل بهن؟ ذكر له منهن صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت شرطية إذا استعنت فاستعن بالله. هل قال استعن بالملائكة أو بجبريل أو بي؟ لا، قال استعن بالله. فالاستعانة عبادة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال:
قال رحمه الله: دليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس.
الاستعادة هي اللجوء والتعوذ وطلب الحماية وطلب الرعاية، ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة له. والدليل على أنها عبادة له قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد وكذلك أتباعك نلتجئ ونعتصم ونحتمي برب الفلق. ورب الفلق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، من هو رب الناس؟ الله جل وعلا. فلا استعاذة إلا بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله، لا تستعذ لا بملك ولا برسول ولا بصالح ولا بشجر ولا بشجر ولا بجن ولا بحجر. الاستعاذة تكون بالله، لا تلتجئ عند الخوف أو طلب الحماية والصيانة والرعاية إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. وإن التجأت بصاحب القبر واستعذت به ما يزيدك إلا شركا وكفرا ورهقا، ما تستفيد شيء، فكن موحدا أحسن. طيب،
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب
لكم. الاستغاثة هي طلب الغوث وهو النصر والمعونة، والدليل وهي عبادة محضة، لا، والاستغاثة عبادة محضة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا الله، بدليل قوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فإيش؟ فاستجاب لكم، لأنه هو الذي يستطيع أن يجيبكم، ولا يستطيع أحد في الأرض إذا استغثتم به ولا في السماء أن يغيثكم إذا استغثتم به إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا الاستغاثة عبادة ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. إن استغثت بغيرك فأنت مشرك. وهذه كلمات سهلة أحيانا تخرج من بعض الناس يستغيثون بغير الله، يقع له حادث، يقع له مرض، فيستغيث بغير الله: يا فلان، يا فلانة، يا رجال الله الصالحين، يا كذا يا كذا، يا أبي يا أمي. أحيانا تصدر على سبيل عبادة، وقد لا تصدر على سبيل عبادة، فتكون من جنس الكلام اللغو الذي ينهى عنه الإنسان، ويجب أن يربى الأطفال على سواه من الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال
رحمه الله: دليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
الذبح عبادة ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، والدليل على أنها عبادة وأنه لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا قوله جل وعلا على لسان إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والشاهد في الآية في قوله سبحانه وتعالى: ونسكي، فإن النسك هي الذبح. فصلي لربك وانحر بناء على أحد التفسيرات في هذه الآية. فلا يجوز الذبح إلى غير الله سبحانه وتعالى. لكن اخرجوا إلى بعض بلاد المسلمين وانظروا إلى هذه القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، مذابح بجوارها، هذه بقرة وهذه شاة وهذه دجاجة وهذا ديك وهذه بطة. وجاء في حديث الذباب ما جاء، وهو ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح وغير صحيح. دخل رجل النار في ذباب، فالذي رفض دخل الجنة، والذي ذبح الذباب عند الصنم دخل النار لأنه أشرك بالله عز وجل. ذباب حشرة صغيرة أوردته النار، أوردته النار إذا صح الحديث وهو ضعيف عند المحدثين، ولكن معناه صحيح ومبين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال
رحمه الله: من السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
لو كان الذبح لغير الله دين، هل يلعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله؟ واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال
رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
النذر تقدم معنا في دراستنا لكتاب الأيمان والنذور، وهو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا ما ألزمه الله عز وجل به قربة لله جل وعلا. هذا ما يجوز إلا لمستحقه، ولا مستحق له إلا الله سبحانه وتعالى. والنذر محرم، لكن إن نذرت فيجب عليك الوفاء، ووفاؤك به لك أجر فيه. وهذا من صفات أهل الإيمان، لقوله سبحانه وتعالى في صفاتهم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي ظاهرا منتشرا معلوما. فلا تنذر إلا لله. هذا رجل يأتي إلى صاحب قبر معه دجاجة، يقول للقي مع القبر: هذه دجاجة لصاحب القبر. ليش؟ قال: هذا نذر نذرته أنه إذا حصل كذا فأذبح دجاجة عند صاحب القبر. يجوز؟ ما يجوز. واحد جاي الحج ويسأل أحد الأساتذة في الحرم، يقول له: قبل أن آتي الحج ذهبت إلى قبر الفلان، القبر الولي فلان في بلدي، وذبحت عنده كبشا حتى ييسر لي حجي. إيش هذا؟ إيش الجهل الذي فيه كثير من أبناء العالم الإسلامي اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. الحج عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت. قبل أن تأتي للحج الذي هو عبادة محضة لله سبحانه وتعالى تأتي بعمل شركي، وش ينفعك صاحب القبر هذا به؟ لكن العقول إيش؟ تالفة. ليش؟ يا إخوان، تعليم التوحيد قليل في العالم الإسلامي، هذه المشكلة هنا. فلذلك هم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن ماتوا على ذلك فهم كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبهذا انتهى الأصل الأول من الأصول الثلاثة. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة.
الأصل الثاني الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينه هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما يكفي أن تعرف دين الإسلام، اعرف دينك بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك.
إذن الإسلام هو يتضمن ثلاثة أشياء: الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد بالإخلاص، والانقياد له بالطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، والبراءة من الشرك: مع إسلامك لا بد أن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكفر بالطاغوت. ما يكفي أن تأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت مؤمن بالطاغوت، يجب أن تكفر بالطاغوت. ثم قال: إن الإسلام على ثلاثة مراتب. نعم.
قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
نعم، قال: وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الإسلام له خمسة أركان، والإيمان له ستة أركان، والإحسان له ركن واحد، وذلك كله مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأركان الإسلام،
قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
لا بد أن تأتي بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع الشهادة لله عز وجل بالتوحيد. نعم.
قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
هذه أركان الإسلام، وتواترت بها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تقيم الصلاة، لا بد أن تأتي بالصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وإيتاء الزكاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة لها فقهها الموضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوم رمضان وهو الشهر التاسع من السنة، وتحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الأعمال لا يكفر الإنسان ولا يشرك بالله عز وجل إلا إذا ترك الركن الأول والثاني. يقول عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فدليل الشهادة الآن أراد المؤلف بعد ذلك أن يستدل لهذه الأركان. قال رحمه الله:
قال فدليل الشهادة قوله تعالى،
يعني الشهادتين، الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هل يكفي أن تأتي بشهادة التوحيد دون الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ ما يكفي هذا، لا بد من القرن بينهما. لذلك كما في حديث معاذ المشهور. نعم.
قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله.
هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. بعض الناس يفسرها تفسيرا خاطئا فيقول مثلا: لا خالق إلا الله، هو إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصالح على ذات الله. بعضهم يقول هي بمعنى لا حاكم إلا الله. هذا كله خطأ. تفسير السلف للا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف شيء من أنواع العبادات إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه.
نعم، هذان ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. نعم.
وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم.
هذه الآية تفسر المعنى، معنى لا إله إلا الله، ومعناها الإخلاص، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآية. وقوله تعالى:
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا.
وهذا هو حقيقة التوحيد، معنى قوله لا إله إلا الله داخل في قوله سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أيوه.
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. ودليل شهادتي أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما مر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما
شرع. نعم، هذا دليل الشهادة قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من قبيلتكم من صلبها، ليس دعيا فيكم ولا مولا لكم، بل هو من أنفسكم، وهو عربي من العرب، وهو من بني آدم، ورسالته عامة للجن والإنس، لبني آدم كلهم وللجن كلهم. والله عز وجل يقول: محمد رسول الله. فهذا دليل آخر على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل حقا. ومعنى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن تطيعه فيما أمر على حسب القدرة والاستطاعة، وتصدقه فيما أخبر عن الله جل وعلا في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهى عنه وزجر. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وتعبد ولا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاءك من طريقه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. نعم.
قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم.
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ودل على ركنيتها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها كفر. ودليل الصيام
قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الصيام أيضا من أركان الإسلام، وهو مفروض في كتاب الله ومفروض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، دليل على فرضية الصيام، لأن كتب بمعنى أوجب وفرض.
قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم، الحج أيضا ركن من أركان الإسلام، وهو آخر الأركان، والدليل على ركنيته أدلة كثيرة، من ضمنها قوله سبحانه وتعالى: ولله، اللام لام الملك، ولله حج على الناس حج البيت، وفي قراءة حج البيت، وهذا هو الحج. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعد أن بين لنا بالأدلة أركان الإسلام إلى المرتبة الثانية من مراتب الإسلام وهي الإيمان مبينا لأركانه. فقال رحمه الله
المرتبة الثانية الإيمان وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، أراد أن يبين شعب الإيمان، وشعب الإيمان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات 70 شعبة. أعلى شعبة في الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدنى شعبة في الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى عن الطريق، هذا من شعب الإيمان وهو أدناها. والحياء شعبة من الإيمان، وحقيقة الحياء فعل الأوامر وترك النواهي. الحياء هو التقوى، ليس الحياء هو مجرد الخجل من الناس، لا، الخجل من الناس ما هو مطلوب. الحياء أن تتقي الله سبحانه وتعالى باختصار. وأركان الإيمان 6.
قال
الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يجب أن نؤمن بهذا كله حتى نخرج من المذاهب الباطلة في هذه المسألة. تؤمن أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة، كل طاعة ترفع من إيمانك وكل معصية تخفض من إيمانك. وأركانه 6.
قال وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
هذه أركان الإيمان التي جاءت بها الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن 4 أركان سبق أن ذكرتها. تؤمن بالملائكة، تؤمن أن الله عز وجل خلق ملائكة من جنسا من الخلق يسمى بالملائكة، وخلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووكل الله عز وجل لهم وظائف متعددة وهم كثيرون لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. سمى الله عز وجل منهم جبريل وغيره، وترك تسمية كثير منهم، وبعضهم وكل له أعمال خاصة به كملك الموت، وكله الله عز وجل بقبض الأرواح، والتفصيل في ذلك كثير. يعني تؤمن بهم إيمانا إجماليا، وتؤمن بهم إيمانا تفصيليا. وكتبه، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى له كتب كتبها بيده سبحانه وتعالى، ونزلها على بعض رسله، فأنزل الزبور على داود مثلا، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد تكلم بها وهي كلامه جل وعلا. ورسله، هذا ركن أيضا من أركان الإيمان. تؤمن في الجملة أن الله سبحانه وتعالى له رسل أرسلهم مبشرين ومنذرين يدعون إلى التوحيد، وتؤمن بهم إيمانا تفصيليا. ومن الإيمان التفصيلي مثلا أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى قومه، وأرسل موسى عليه السلام إلى اليهود، وأرسل عيسى إلى النصارى، وتؤمن أن هؤلاء الرسل جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمم، وما من خير إلا ودعوا أممهم إليه، وما من شر إلا وحذروا أممهم منه. وتؤمن باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة وما يكون بعده من الأحداث، ومن ذلك دخول الجنة ودخول النار. تؤمن بكل ما ذكره الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة مما يتعلق باليوم الآخر، ومن مات فقد قامت قيامته. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن أن الله عز وجل علم بما كان وما يكون، وأن الله سبحانه وتعالى شاءه، وأنه سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه وتعالى شاءه، وأنه سبحانه وتعالى خلقه وأوجده متى شاء سبحانه وتعالى. وهذه أركان القدر 4. طيب، وتؤمن أن ما كتبه الله عز وجل لا بد أن يقع سواء كان خيرا أم شرا، والله عز وجل لا ينسب الشر إليه جل وعلا، والشر ليس إليك، لكنه يقع من العبد كونا وقدرا من الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
هذه 5، ماذا يبقى؟ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، 5. بقي الإيمان بالقدر، ودليله قوله تعالى:
ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. وبهذا انتهى بيان أركان الإيمان. وتواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الإيمان أنه ينقسم إلى ستة أركان، ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل إن الطويل لما سأله عن الإيمان فذكر له أركان الإيمان الستة، والأركان الخمسة كلها تابعة للركن الأول الذي هو ركن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف إلى بيان المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان، وهي المرتبة الثالثة في الإسلام أو في الدين أو في التوحيد. نعم.
قال: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الله عز وجل موجود، تعبده كأنك تراه، هل يمكن أن تراه في الحياة الدنيا؟ لن تراني. فإذا كنت لا تراه فاعلم أنه هو سبحانه وتعالى يراك، وأنه يحصي عليك أقوالك وأعمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إلى آخر الآيات، والله عز وجل يحاسبك على ذلك يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون، أي احبسوهم في عرصات يوم القيامة، فإنهم مساءلون ومناقشون أو يعرضون عرضا على الله سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، إن رحمك فبعدله فبفضله، وإن عذبك فبعدله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة.
قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
إذن قد يكون من الذين اتقوا من هو محسن، قد يكون من أهل الإسلام من هو محسن، والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه جل وعلا. هذا يتمثل في عبادات كثيرة، الصوم مثلا، الصوم عبادة خاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تخلو في المطبخ، عندك أنواع المأكولات، تذهب للدكان أنواع المأكولات تشتري وتأكل في السيارة، ما حد يدري عنك إلا الله، لكن تقول: لا أخاف الله، لا ما أفعل هذا، أخاف الله سبحانه وتعالى، لا أفطر. بهذا علمت أن لك ربا يطلع عليك حتى ولو كنت خاليا. فبالصوم وعبادات أخرى يمكن أن تحقق عبادة الإحسان لله سبحانه وتعالى. وقوله
قال: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
هذه كلها من الأدلة الدالة على ركن الإحسان، وهو أضيق الدوائر وأقل المسلمين يصلون إلى الإحسان، لأن الناس كلهم في دائرة الإسلام، بالأعمال يدخلون في دائرة الإيمان وهم على مراتب في الإيمان، وأخص منهم من حقق تقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهذا هو المحسن، وهم دائرة أضيق. نعم.
قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر ديني.
هذا الحديث هو الحديث المشهور بحديث جبريل، وفيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان للإسلام والإيمان والإحسان وبعض أمارات الساعة أي علاماتها، وهو حديث مشهور. وهذا الحديث بعث الله عز وجل جبريل على صورة آدمي، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذه الأصول الكلية الثلاثة، وهي الإيمان والإحسان والإسلام والإيمان والإحسان، يريد أن يتعلمها الناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبين لهم أن الإنسان أو أن المرأة المسلم ينبغي له أن يطلب العلم وأن يتقفره ويسأل عنه. فسأله عن الإسلام فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، سأله عن الإيمان بين له أركان الإيمان، سأله عن الإحسان بين له ركن الإحسان، ثم سأله عن الساعة متى تقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه جبريل، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال أخبرني عن أمراتها، فقال أن تلد الأمة ربتها، وهذا تقدم معنا بيانه في اللقاء الماضي في تفسير في شرح أحاديث بلوغ المرام، وأن المقصود أن السيد يموت عن سريته التي ولدت له، فلا تعتق بموته، يمنعونها من العتق، الورثة يمنعونها من العتق، قد ويمنعها ولدها الذي هو ابنها وابن سيدها وهو حر، فيقول لا عتق بل تبقين جارية، مع أنها بالإجماع تعتق. هذا هو أحسن المعاني التي قالها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، وأن ترى الحفاة غير المتعلين، العالة الفقراء، رعاء الشاء الذين يرعون الغنم يتطاولون في البنيان. اليوم أمس كان راعي أغنام حافيا فقيرا عائلا، واليوم عنده عمارة 20 دور، ويقول عمارتي أطول من عمارة فلان، نسأل الله العافية والسلامة. قال فلبثت، قال فمضى فلبثنا مليا، وقع في بعض الروايات أنه مكث 3 أيام، فقال يا عمر أتدري من سأل؟ قال لا، الله قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني أهم ما يكون في دينكم من بيان أركانه في الإسلام وفي الإيمان وفي الإحسان والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان الأصل الثالث من 3 أصول، فقال رحمه الله،
قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، الأصل الثالث هو معرفة محمد، معرفة نبينا، من هو نبينا؟ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله عز وجل لنا بشيرا ونذيرا، يأمرنا بالتوحيد وينهانا عن الشرك، ويبين لنا شرائع الإسلام وشعب الإيمان. بعض الناس اليوم يسأل من العرب في بلاد المسلمين من رسولك؟ يقول محمود، أحمد، ما لا موسى، واحد يقول عيسى، واحد يقول ما أدري من هو رسولي في البلاد العربية، للأسف المسلمون ما يعرفون رسولهم صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول موسى، بعضهم يقول الرسول الذي بعثه الله عز وجل إلينا هو عيسى. ليش؟ من شدة الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم طلب العلم، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن تعرف نبيك الذي أرسله الله عز وجل إليك، أنت واحد من أمة، هذه الأمة من نبيها؟ يجب أن تعرفه. قال المؤلف،
قال رحمه الله، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
إذن لا بد أن تعرفه باسمه وقبيلته، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وقريش قبيلة من قبائل العرب، من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إسماعيل بن إبراهيم يلقب بأبي العرب، يقال هو أبو العرب، فهو والنبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، والأنبياء كلهم كما نص عليه القرآن بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم،
قال وله من العمر 63 سنة، من
يعني لما مات عن 63 سنة، عمره لما مات كان 63. نعم،
منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا.
نعم، منها 40 قبل النبوة، وهذا هو السن الذي يبعث فيه الأنبياء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث بعد سن 40 23 سنة نبيا ورسولا يدعو إلى التوحيد ويبين شرائع الإسلام، منها 13 سنة في مكة، ومنها 10 سنين في المدينة.
قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نبئ بإقرأ، أول نبوته صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في غار حراء، نزل عليه جبريل فقال له اقرأ، فأنزل الله عليه صدر سورة إيش؟ العلق، وأرسل بالمدثر، أمره الله عز وجل بالرسالة في صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، بلغ دين الله، بلغ التوحيد، وحذر من الشرك، وبين شرائع الإسلام. وأمره الله عز وجل بأولا أن ينذر عشيرته الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم أمره بالبلاغ للناس كافة، للجن والإنس كافة، كما بين في القرآن والسنة. أين بعث؟
قال: وبلده مكة.
مكة معروفة ولها اسماء، ويقال لها بكة، وهي في جزيرة العرب معروفة، هي موطنه صلى الله عليه وسلم، وأول ما بعث بعث في مكة.
قال: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة.
بعد 13 عاما قضاها في مكة يدعو إلى التوحيد، هاجر إلى المدينة، والمدينة تقع شمال مكة معروفة.
قال: بعثه الله بنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله:
بعثه الله عز وجل بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لأن هذا هو المبدأ الذي خلق الله عز وجل الخلق إليه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدليل قوله تعالى:
قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك.
إذن قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ربه هو الله سبحانه وتعالى، عظم الله جل وعلا بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهرها من النجاسة. وقيل إن المقصود هنا الطهارة المعنوية، فلا كفر ولا شرك ولا نفاق. والرجز فهجر، يعني عبادة الأصنام، سماه الله عز وجل رجزا، سماه الله عز وجل رجزا. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أي في دعوتك له سبحانه وتعالى كن صابرا، وهذا فيه شعار أنه سوف يناله شيء من الأذى، كما أوذي الأنبياء قبله، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومعنى قم،
قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها.
لذلك لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط، وما طاف بصنم قط، وما تمسح بصنم قط، وما استقسم بالأزلام، وما عبد إلا الله سبحانه وتعالى، كان على بقايا من دين إبراهيم، كما كان قص بن ساعدة مثلا، وكما كان ورقة بن نوفل، كان قد قرأ النصر بالنصرانية بالسريالية والعبرانية، قرأ التوراة والإنجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أشرك قط حتى قبل البعثة، وما كفر قط صلى الله عليه وسلم، وما عبد صنما قط، كأبي بكر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان مثله. نعم.
قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 أرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس.
لحظة، قال: أخذ على هذا 10 سنين. الصحيح الذي جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء قبل الهجرة 16 شهرا، يعني 1 سنة و4 أشهر، يعني معنى هذا أنه مكث 11 سنة وبضعة أشهر قبل إيش؟ قبل أن يسرى به ويعرج به إلى السماء. فلعل المؤلف هنا حذف الكسر، وهذا سائغ ويفعله العرب ولا شيء فيه، فلذلك قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. ما ليس هناك عبادة فرضت في السماء إلا هي، وهذا يدل على شدة العناية بها، وهذا من الأدلة على أهميتها في الإسلام. ما أوحاها الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وما ألقى حكمها في روعه، لكنه أسرى به ثم عرج به، وأوحاها الله عز وجل إليه بنفسه سبحانه وتعالى، هذا يدل على أهميتها وشدة العناية بها. وصلى،
قال: وصلى في مكة 3 سنين وبعدها،
وصلى في مكة، الصحيح أنه صلى في مكة 16 شهرا، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة. نعم.
قال: وبعد هذا أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية.
طيب،
إلى
بعدها الساعة. أمر بالهجرة إلى المدينة، أولا أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، أمر بالهجرتين للحبشة لما اشتد الأذى على المسلمين، ثم أوحى الله ثم كان يتحين بلدا سوف يأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إليه، وهو بلد ذو نخل بين حرتين، فكان هو المدينة، كان هو المدينة. فلما أذن الله عز وجل بالهجرة أولا أذن للصحابة بالهجرة دون النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر، فهاجر جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعتي العقبة المشهورتين، وأخذ المسلمون يتوافدون على المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر، لعل الله عز وجل يأذن لي بالهجرة فأهاجر. ثم أذن الله عز وجل له بالهجرة، فأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبشره بهجرته، وأن الله سبحانه وتعالى قد أذن له أن يهاجر إلى المدينة. فقال له: الصحبة يا رسول الله. فصحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما غيرهما حتى وصل إلى المدينة في القصة المشهورة. وهذا يعتبر فرجا من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن أذى المشركين. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي قائمة إلى يوم القيامة. أي بلد لا تستطيع أن تحقق فيه دين الله جل وعلا وأن تعبده سبحانه وتعالى كما شرع، فيجب عليك أن تهاجر منه حتى تقيم دين الله جل وعلا. حاول وتخلص وتملص حتى تؤدي عبادة الله عز وجل من غير أذية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت بلد الإسلام، فالهجرة التي انقطعت هي الهجرة من مكة إلى المدينة، والباقية هي الهجرة من بلد المشركين إلى بلاد المسلمين، هذه باقية إلى قيام الساعة، لم تنسخ ولم يرفع حكمها. والدليل قوله تعالى على ذلك،
والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله ويعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطوع شمس مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين.
هذه الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى من الكتاب والسنة دليل على ما سبق بيانه إجمالا في الكلام المتقدم. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أوحى الله عز وجل إليه كثيرا من شرائع الإسلام. الشرائع التي أوحاها الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت هي الدعوة إلى التوحيد، إلى أن أسري به. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلوات 5، ولم ينزل عليه شيء إلا شيء يسير من الأحكام. وأما الأحكام المتعلقة بالزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، فهذه كانت في المدينة، منها ما فرض في السنة الأولى، ومنها ما فرض في السنة الثانية، ومنها ما فرض في السنة الثالثة، ومنها ما فرض في السنة الأخيرة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة 10. ومن آخر ما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الشهادة له صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم أمره الله عز وجل، أو بيّن الله سبحانه وتعالى وأوضح له أن مهمته قد انتهت، فعليه بالتسبيح والتحميد إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بأن المهمة قد انتهت. وأنزلت هذه السورة في أيضا في حجة الوداع بعد إنزاله سبحانه وتعالى لآية سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. وآخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتقوى، الأمر بالتقوى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية عظيمة. في يوم من الأيام وأنا شاب كنا نطلب العلم، تلك الأيام ما تزوجنا، ندرس في الثانوي أردت دخول المسجد وإذا أحد أصدقائي خارج منه، وإذا يبدو عليه الحزن ودموعه على خدوده، فقلت له ما يبكيك؟ فقرأ هذه الآية، قرأ هذه الآية: والمثبت هو الله سبحانه وتعالى. تغيرت بين الأحوال وأماكن الوظائف، فبعد 10 سنين إذا هو نازل من عمارة بجواري ومعه أحد الجيران، فسلمت عليه بعد مدة 10 سنوات، فقلت له ماذا عندك؟ إيش عندكم هنا؟ قال: جاري يركب لي دشا على أول ما ظهرت الدشوش في المملكة العربية السعودية عام 1418. نعوذ بالله من الغواية، انظروا إلى موقفه الأول وإلى موقفه الثاني، أصبح خبيرا في تركيب الدشوش السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يخاف الإنسان من سوء الخاتم، نعوذ بالله من ذلك. طيب أكمل.
قال: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها.
نعم، أخذ على هذا 10 سنين، مكث في المدينة 10 سنين، ثم بعدها توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي.
نعم. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه.
نعم، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، إنك ميت وإنهم ميتون، ودينه باق. أبو بكر رضي الله عنه، وهذا من أعظم المصائب، يقول لما مات النبي وموت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، كان يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن ربه حي لا يموت. نعم.
قال: والخير الذي دلها
عليه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذرها منه. وهذا واضح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق بعض الأدلة على هذا. نعم.
قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله عز وجل به الدين الذي لا يرضى إلا هو، وأتم به النعمة، أتم به النعمة، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وأعدل الشرائع وأوسط الشرائع وأنصف الشرائع وأيسر الشرائع، لا عدل إلا في شريعة الإسلام، ولا إنصاف إلا في شريعة الإسلام، ولا حلال إلا ما أحله الله في شريعة الإسلام، ولا حرام إلا ما حرمه الله جل وعلا في شريعة الإسلام، وكل ذلك ظاهر بين ما يمكن أن يخفى على أحد. وحفظ الله عز وجل دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر شامل لكتاب الله، شامل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أن القرآن وحي من عند الله، فإن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من وحي الله، ولا يمكن أن يحفظ الله القرآن دون السنة، لأن السنة مفسرة لكتاب الله جل وعلا، والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا يمكن أن يحفظ المفسر المبين إلا بحفظ المفسر المبين. فدين الله عز وجل محفوظ من التحريف والتغيير والتبديل، والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أصحاب العدل منه وأصحاب العلم منه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يذبون عن دين الله، يذبون عن كتاب الله، يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوضحون الأحكام للناس في العقائد والعبادات والمعاملات والدماء وما شابه ذلك، فدين الله عز وجل محفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانقطع الوحي، فبقي دينه كتابا وسنة، وبقي منهج السلف الصالح الذي لا يجوز لأحد إلا أن يسير عليه، لا تأخذ بنيات الطريق. كان الشيخ حماد رحمه الله تعالى يأتينا في المكتبة، مكتبة مركز المخطوطات في الجامعة، يقول: من أنت؟ أقول: أنا فلان ابن فلان. في كل مرة يأتي يقول: من أنت؟ أقول: فلان ابن فلان. يقول: يا بني احذر بنيات الطريق، يعني التزم منهج السلف الصالح، كن على الصراط المستقيم. وهذه وصية عظيمة مبنية على كتاب الله ومبنية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة قال أبو بكر لعمر أو العكس، قال: ألا نأتي أم أيمن نسلم عليها كما كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ فلما دخل عليها بكت، فأخذ يعزيانها في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عن الأرض. فهمت فهما عجيبا، ما أصبح هناك إلا فهم في كتاب الله وفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
إذن أي شخص مات، سواء كان نبيا أم رسولا أم غير ذلك، لا بد أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. لماذا يبعثه؟ يقول له: أمتك ثم بعثتك؟ لا، يحاسبه ويجازيه، يحاسبه ويجازيه. يموت الإنسان ويدفن في الأرض، ثم يبعثه الله سبحانه وتعالى منها في نفخة الصور الثانية، يبعثون ويحشرون إلى رب العالمين، ويحاسبون ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. نعم.
قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم إلى أرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال: وبعد البعث محاسبون مجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
من هو الذي يستطيع أن يحاسب الناس؟ ومن هو الذي يستطيع أن يجازيهم على أعمالهم فيدخل المحسن الجنة برحمته وبما كان يعمل، ويدخل المسيء النار؟ الله جل وعلا، وهو الذي خلقهم، فهو الذي خلق، وهو الذي يحيي، وهو الذي كلف، وهو الذي أحيا، وهو الذي يميت، وهو الذي يبعث، وهو الذي يحاسب ويجازي يوم القيامة. طيب، وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هو ديان يوم الدين، فهو مالك الحساب والجزاء جل وعلا. نعم.
قال: ومن كذب بالبعث كفر.
نعم، من كذب بالبعث كفر، لأنه منكر لركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد كان أناس ينكرون البعث، ورد الله عز وجل عليهم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليوم الذين يسمون بالملحدين أو يسمون بالاشتراكيين، ويدخل فيهم اليوم الليبراليون. هؤلاء كلهم ملاحدة، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث. وهناك أحزاب نشأت للأسف في بعض البلاد الإسلامية تتسمى ببعض الأسماء، لا يؤمنون بالبعث، ويقول قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، يعني بالحزب، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ليس له ثان. وهؤلاء ينكرون البعث يوم القيامة، ولا يؤمنون بالحساب والجزاء، لذلك يتخوضون في دماء المسلمين ويحاربون دين الإسلام، لأنه يؤمن أنه لا حساب ولا جزاء. لكن الله يمهل ولا يهمل، ولهم ميعاد يوم معلوم. نعم.
قال: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل
جميع الرسل،
أحسن الله لك، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين
طبعا القاعدة أن جميع يؤتى بها للتأكيد، يؤتى بها للتوكيد، وهي من أنواع المؤكدات كما ذكرها علماء النحو في باب التوكيد، مثل النفس والعين. كان الأولى أن يقول: وأرسل الله الرسل جميعا. نعم.
قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين.
مبشرين بإيش؟ بأن من أطاعهم دخل الجنة، وأن من عصاهم دخل النار. نعم.
قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
يعني جعل الله عز وجل الرسل حجة بينه وبين الخلق. أنا خلقتك وكلفتك وأرسلت إليك الرسول يبشرك وينذرك، إن أطعت دخلت الجنة وإن عصيت دخلت النار، ما لك حجة علي، خلاص انتهت، انقطعت الحجة بيني وبينك. أما أرسلت إليك الرسل، أما أنزلت إليك الكتب، طيب أصحاب الفترة التي كانت بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله عز وجل إليهم رسولا، هؤلاء الله أعلم ما هو صانع بهم. وقد كانت هناك بقايا من دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى، أين هم عنها؟ أما كان عليها جماعة من الناس، كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليها ورقة بن نوفل، كان عليها زيد والد سعيد رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه ومات على ذلك، ومنهم قس بن ساعدة، هؤلاء كانوا على بقايم دين إبراهيم عليه السلام. هؤلاء الذين يزعمون في الفترة أنه لم يبعث إليهم أحد، أين هم عن بقايا هذه الأديان؟ فالله عز وجل أعلم بهؤلاء، وهو جل وعلا الحكم العدل سبحانه وتعالى، حرم الظلم على نفسه. نعم.
قال: وأولهم نوح عليه السلام.
أول الأنبياء والمرسلين هو من؟ نوح، كما بين الله عز وجل في ذلك في القرآن. وبعض العلماء يقول أولهم إدريس، سبحان الله، هذا خطأ، أو شيث، هذا خطأ آخر. أول الأنبياء هو نوح، لذلك قال الله عز وجل: من بعده. طيب، وآخرهم؟
قال: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم،
كما دل على ذلك، وهو خاتم النبيين. خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين، آخر النبيين، وهذا موضح في الآيات الكثيرة والنصوص المتعددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي شيء منها. قال المؤلف: والدليل.
قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام، إن قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم.
قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
وكل أمة، الأمم كلهم، الأمم كلهم، كل أيضا يؤتى بها للتوكيد، الأمم كلهم، ما من أمة إلا وبعث الله عز وجل فيها رسولا يبين لهم التوحيد ويبين لهم الإخلاص ويحذرهم من الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا قامت الحجة على الأمم كلها أو لا؟ قامت الحجة على الأمم كلها قاطبة. نعم.
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
حتى أمة الدعوة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فالأمة العامة هي أمة الدعوة، ويدخل فيها الكفار والمشركون واليهود والنصارى والبوذيون والسيخيون وما شابه ذلك من أصحاب العبادات، وهو كثيرة جدا. هذه تسمى بأمة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لن ليس بيت مدر ولا حجر إلا وسيدخله الإسلام بقوة عزيز، أو بنحو هذا اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سوف يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كل أحد. فمن آمن فله البشرى، ومن كفر فله الخزي والندامة في الدنيا والآخرة. طيب، ولا يبلغ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ أن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يعني في الدعوة. ومنها أمة الإجابة، وهي أمة أخص، وهي التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء فيه في كتابه وفي سنته عليه الصلاة والسلام، وهي وحي من ربه جل وعلا. نعم.
قال: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
نعم، هذا شيء مفترض، لا بد من الأمرين جميعا، لا بد أن تؤمن بالله، ولا بد أن تكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لكن أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت تستغيث بغير الله، تتوكل على غير الله، تستعيذ بغير الله، تصلي لغير الله، تطوف بغير بيت الله، ترجو غير الله، تخشى غير الله، ترغب إلى غير الله، ترهب من غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، فأنت مشرك. ما ينفعك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب.
قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرة،
قال نعم ايوه تفضل معلش.
قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى الشيء من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
إذن أنت إذا كنت مطلوب، إذا كان مطلوب منك أن تكفر بالطواغيت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو الإسلام. الإسلام هو أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، هذا جوهره وهذا أسه الذي بني عليه. والطواغيت كثيرة، الطاغوت ليس طاغوتا واحدا، ولكن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبود، غلا فيه وتجاوز به الحد. ونحن مأمرون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال والوسطية وعدم الغلو. دين الإسلام دين وسط، دين توحيد ودين كفر بالطاغوت. إن لم توحد وإن لم تكفر بالطاغوت فأنت خرجت على الوسطية والاعتدال إلى طرفي نقيض، إلى الإفراط والتفريط، إلى الإفراط والتفريط. وكن من عباد الله وسطا، وكن في أمورك عدلا منصفا، لا تمل إلى الإفراط ولا إلى التفريط. قال إياكم الغلو، لا تغلوا في دينكم. قال الله جل وعلا لا تغلوا في دينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، والنصوص في هذا متعددة. نعم. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. أول الطواغيت هو إبليس، لأنه أول من أغوى بني آدم وأخذ العهد على نفسه ليغوينهم ولا يقعدن لهم الصراط المستقيم، فمن أطاعه واتبعه فهو ضال، لأنه اتبع رأس الطواغيت وهو إبليس، وانظره الله عز وجل إلى يوم يبعثون. لذلك هو ما يموت، يموت آخر الزمان، آخر من أواخر الناس، من أواخر الجن يموت. أما ذريته فتحيا وتموت، ذريته تحيا وتموت، فأما فهو منظر على ما بين في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن عبد وهو راض، أي واحد يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بالعبادة فهو إيش؟ فهو طاغوت. في واحد صوفي يمني مشهور، جلست مرة أناصح رجلا صوفيا فقال والله جاء المدينة، لأنه كان مسموحا له بدخول البلاد، قال جاء المدينة فرأيت الصوفية يسجدون له من دون الله، وهو ممنوع من أكثر من 10 سنين من دخول البلد، يسجد له من دون الله. وين؟ في بلد التوحيد، بل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عبد فهو راض، والسجود عبادة، ومن عبد فهو راض فهو طاغوت من الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ما علمت لكم من إله غيري، هذا هو المبدأ الفرعوني. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهو من خصائصه عالم الغيب والشهادة. فمن ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب من السحرة أو الكهنة أو ما شابه ذلك فهذا إيش؟ فهذا طاغوت من الطواغيت، طاغوت من الطواغيت. ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم، وهو يقول إن حكمه بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله وخير من حكم الله، فهذا كافر كفرا حقيقيا مخرجا له عن دائرة الإسلام، وهو طاغوت من الطواغيت. لكن من قال أحكم بغير شرع الله وأنا أعلم أن شرع الله وأنا أعلم أن الحكم بشرع الله أفضل، لكن ما أستطيع لسبب أو ما شابه ذلك، فمثل هذا أتى بكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، عظيمة من العظائم، ولا يكفر بمجرد حكمه بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والدليل
قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
وتقدم هذا،
قال وهذا معنى لا إله إلا الله،
هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله مع الكفر بعبادة الطاغوت أو مع الكفر بالطواغيت كلها. لا يمكن أن تحقق التوحيد إلا بهذا. نعم.
قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة.
رأس الأمر، ما المقصود بالأمر؟ الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، رأسه إيش؟ الإسلام، تدخل فيه بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيوة.
قال: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
عمود الإسلام الصلاة، لذلك قال الله عز وجل في مواطن كثيرة في كتابه: وأقيموا الصلاة، إقامة مثل عمود، تقيمها بأركان بشروطها وأركانها وواجباتها، وتأتي بما استطعت من سننها، لا بد من إقامها. إذا ما أقمت الصلاة ما في فائدة، لا تقل إني مسلم. الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وجاء في حديث جابر عند مسلم في صحيحه: بين الرجل وبين الشرك الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. لا صلاة لك، لا دين لك، لا إسلام لك، لا حظ لك في هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مدحجا المدلجي رضي الله تعالى عنه بقي في مجلسه صلى الله عليه وسلم وما صلى، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، أنا مسلم. بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جئت مسجد جماعة فصلي معهم وإن كنت قد صليت. فاتهمه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام من أجل ترك صلاة واحدة. والحديث عند الإمام أحمد بإسناد حسن: ما بالك بالذي لا يأبه ولا يلتفت، دخل وقت الصلاة أو خرج وقت الصلاة، أذن المؤذن أم لم يؤذن المؤذن، 5 أيام 10 أيام ما ركع لله عز وجل ركعة ولا سجد لله سجدة، إيش هذا؟ وتبغى الجنة؟ لا تصلي مثلا إلا يوم الجمعة. بعض الناس لا يصلي إلا الأعياد، يصلي في عيدي الفطر والأضحى، ما يصح الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظ على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في من آخر وصاياه كان يوصي بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه لما أصيب طعن 7 طعنات، وفي رواية 3 طعنات، ويغمى عليه ينزف، أسقوه اللبن فخرج من بطنه برا، فقال له ابنه عبد الله بن عمر وفيه صبر عجيب ينظر إليه ويقول له: يا أبي استخلف. رأى فيه الموت، لما رأى أن اللبن خرج من بطنه قال له: يا أبي استخلف. فذكر القصة فيغمى عليه، فتقول حفصة رضي الله تعالى عنها: اذكروا له الصلاة فإنه إذا سمعها سوف يفيق. فكانوا يقولون له: الصلاة يا أمير المؤمنين، فينتبه وهو في مرض الموت، يحتضر ينتبه ويقول: الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأحوالنا اليوم إنما نشكوها لربنا سبحانه وتعالى. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الجهاد من أفضل الأعمال في الإسلام، بل عده بعض أهل العلم أنه أفضل عمل بعد الشهادتين وطلب العلم. قالوا: الجهاد في سبيل الله. وكم من حديث يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال في الإسلام فيقول: والجهاد في سبيل الله، أو يقول: جهاد في سبيل الله. وتعلمون حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في فضل العمل في أيام العشر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لما علموا من مكانته وعلو منزلته. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. والحديث عند البخاري وغيره. فالجهاد مطلب شرعي لا بد من وجوده بشروطه المعتبرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عطل الجهاد فإنه في عماية وغواية. الجهاد مبدأ شرعي ومن أفضل الأعمال في الإسلام، لكن يؤتى به على إيش؟ على وفق الضوابط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معلومة وفيها المؤلفات الدائرة والتصانيف السائرة. لكن للأسف بعض الفرق نشأت في الإسلام، ومنها فرقة معروفة تجول في البلاد هنا وهناك يعطلون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لهم 7 مراكز في إسرائيل وتسمح لهم إسرائيل بدخولها وتدعمهم. لماذا؟ لأنهم يرون لا جهاد في سبيل الله، وهذا ما أعظم ما يخوف أعداء الله سبحانه وتعالى. الجهاد أعظم ما يخوف عباد الله، ما يخوف أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف،
قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
مع ما قدمه رحمه الله تعالى من العلم ختم بقوله والله أعلم، لأن اللسان قد يخطئ، زلة اللسان أحيانا ما يقصدها، وهم، نسيان، عدم حفظ، ذهول، شرود ذهن وما شابه ذلك. فأوكل العلم في الآخر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل متصف بصفة العلم الكامل الشامل، فما زال عالما ولن يزل عالما سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولا فيما بينهما. والأدلة على هذا كثيرة، والعلم صفة من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه العليم. ثم قال: وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم أهل بيته، وهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، وأزواجه صلى الله عليه وسلم، وعلى صحبه. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وكلهم من أهل الجنة بالإجماع. وحكى ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم الإجماع على ذلك، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من أهل الجنة، جميعا من أهل الجنة. ونحن بعد هذا الوقت الذي عشناه مع هذه الرسائل الماتعة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وعرفنا شيئا من فقهها، لا يسعنا إلا نقول: اللهم صل وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لمؤلف هذه الرسائل وأن تجعلها من عمله الذي لم ينقطع بموته. اللهم إنا نسألك أن تديم النفع بها، ونسألك اللهم أن ترزقنا البركة في دراستها. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا وارزقنا واهدنا واجبرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وصلى الله ليبارك فيه، وجزاكم الله خير على الحضور أيها الإخوة. ولعلنا نعتذر منكم في من طرح الأسئلة الآن لطول الوقت، ولعلنا نعرضها على الشيخ ويتم تسييرها وتنزيلها في الموقع، وجزاكم الله خيرا.
أنتم كذلك.